إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 128 بعنوان حكم لعبة كرة القدم وما يجري فيها من تحكيم وجوائز تشبه بالكفار. تم تسجيل هذا المجلس في 27 من ذي القعدة 1412 هجري الموافق 29 من الشهر الخامس 1992 ميلادي.
فجاءنا هذا الخبر، خبر الآحاد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأكل من لحيته ما دون خضواته. فإذا هذا كفرد من أفراد ذلك المجتمع عرفنا أنه فعل هذا الفعل. ترى ماذا كان أفراد ذلك المجتمع الآخرون؟ هل كانوا يفعلون فعله أم يخالفونه؟ لابد من متابعة البحث ومن متابعة الروايات التي تتعلق بهذه الجزئية، وسأفعل إن شاء الله. لكني قبل ذلك أريد أن أربط هذه المسألة بالموضوع السابق، أن هناك نص عام وأعفو اللحى. ترى هذا الإعفاء هل هو على إطلاقه الذي لا نهاية له أم ليس كذلك؟ هذا بلا شك يعود إلى المثال الذي تحدثنا عنه وقلنا ما كان أمرا ظاهرا وتتوفر الدواعي لنقله ثم لم ينقل دل عدم النقل مع توافر الدواعي على نقله لو وقع أن هذا الأمر لم يكن واقعا، أليس كذلك؟ فالآن نحن نرى مع قلة الذين يوفرون اللحى اليوم، مع قلة هؤلاء نجد بعضهم ما شاء الله لحاهم تكاد تملأ صدرهم، فما بالك لو كان الناس كلهم كالزمن الأول لا تكاد تجد فيهم حليقا. لابد أن يكون هناك أخبار متضافرة، إن لم نقل متواترة أنه فلان كان لحيته إلى هنا وفلان إلى هنا. وكما حدثتني بارك الله فيك أنت يا أبو عبيدة، وأرجو أن تسمع الآخرين ما قرأته وما أخبرتني به من أجل عبرة فقط. هات نشوف.
صاحب برة الحجاج يترجم لسعد بن ضياء القزويني فيقول: كانت له لحية طويلة تجر على الأرض، فلما كان ينام كان يقسمها قسمين، وضع في كل لحية في كيس.
القصد، فلو كان إعفاء اللحية كما هو مطلق في النص أمرا واقعيا أيضا لتتابعت الأخبار بل وتتواترت بهذا النقل، ولا تجد شيئا من ذلك إطلاقا. هذا شيء. الشيء الثاني، وأظن أنني ألمحت إليه وأظن أنني ما تابعت الكلام فيه، هو أن الذين يأخذون بهذا النص المطلق وعفوا اللحى يتوهمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته، وليس هو فقط بل والصحابة الذين كانوا يعيشون معه كانوا لا يأخذون من لحيته. هذا لا أصل له في التاريخ، في السيرة، في الأحاديث النبوية إطلاقا. إذن هذا وهم. وأخيرا، وهنا بيت القصيد، بل الواقع عكس ذلك تماما. ها أنا ذكرت آنفا فعل ابن عمر، وهناك فعل مثل فعل ابن عمر عن أبي هريرة بالسند الصحيح أنه كان يأخذ ما دون الخضوة، وهناك عن مجاهد في تفسير ابن جرير الطبري، وهناك عن إبراهيم ابن يزيد النخعي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذون من لحيتهم. إذن المنقول هو خلاف المفروض أو القائم في أذهانهم أن السلف كانوا لا يأخذون، هذا ليس له أصل. وحينئذ إذا جاءت أخبار متتابعة وكثيرة عن بعض الصحابة وعن بعض من جاءوا بعدهم أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم ما دون القبضة، أفهم أنا حينئذ أن هذا هو سبيل المؤمنين، هذه واحدة. والثانية نعود إلى أثر ابن عمر، فينبغي أن نلفت النظر إلى أن ابن عمر هو من رواة حديث أعفو اللحى. هنا تأتي قاعدة فقهية معتبرة جدا، وهي التي تقول أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، وهذا أمر صحيح. لماذا؟ لأن هذا الراوي الذي يسمع نبيه يقول أعفو اللحى هو يرى الرسول ماذا يقول، ماذا يفعل في ذات لحيته، إما أن يأخذها أو يأخذ منها عفوا أو يدعها على سجيتها وعلى فطرتها. هل تتصورون في ابن عمر هذا الذي عرف هل يتصور مسلم يعرف حرص عبد الله بن عمر على اتباع سنة الرسول عليه السلام حتى في أمور يخالفه في مثلها والده؟ فأنتم تعلمون أنه كان مثلا يفك الأزرار، لماذا تفعل كذا؟ رأيت رسول الله يفعل كذلك. رؤية يطوف حول مكان، لماذا تفعل هذا؟ رأيت الرسول أخذ ناقته وطاف بها، شو بيت الله الحرام هناك، هكذا رأى الرسول. جاء مرة إلى شجرة فبال عندها، لماذا؟ الرسول رآه فعل كذلك. هذا الصحابي الجليل الذي بلغ به الاهتمام باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الاتباع يتصور أنه يجي خالف الرسول فيما يسمعه منه أعفو اللحى، ويرى الرسول يعفو اللحية ولا يأخذ منها ثم يأتي هو يأخذ منها، هذا أبعد شيء يمكن أن يكون. فإذا انضم هذه ملاحظة إلى فعله، وانضم إلى فعله فعل صاحبه أبي هريرة فعل بعض السلف الذين منهم من نقل عن من قبلهم من الصحابة أنهم كانوا يأخذون. تبقى القضية لا تقبل جدلا أبدا، ولذلك أنا أصرح بأن إطالة اللحية وهكذا هو إسبال، أي إطالة غير مشروع، وهو أيضا يدخل في باب آخر الشهرة، الشهرة بخلاف ما كان عليه السلف. وختاما أقول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا المنهج أمر مهم جدا جدا لأن نتفهم نصوص الكتاب والسنة ونطبقها تطبيقا صحيحا، وإلا انحرفنا يمينا ويسارا. ما هو هذا المنهج؟ أن نفهم النصوص كما طبقت، لا نأتي نحن بفهم جديد ليس عندنا أثار من علم على أن من سبقنا قد طبقه كما نحن فهمنا. هذا ما عندي جوابا عن ذلك. الآن من حب نسمع من أخونا زيد ولا أبو زيد؟
أبو عبد الله زيد.
أبو عبد الله زيد.
بس أنا في عندي سؤال بالنسبة لعبد الله بن عمر شيخ، يعني هو نفسه نعتبره من أشد الصحابة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما جاء في صيغة التشهد قال
في عند أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وزدت من عندي أو بهذا، فكيف يأتي بهذا وهو أشد الناس تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأقول زدت من عندي على عبادة؟
إيه هذا حجة لنا وليس علينا.
نعم
هذا حجة لنا وليس علينا.
كيف حجة لا؟ ما هي إلي وإلك، أنا بسأل كيف عبد الله بن عمر يزيد هذه الزيادة يقول زدت من عندي على عبادة؟
أنا بقول لك
نعم
هذا حجة لنا.
كيف؟
لأنه بيقول من عندي.
طيب
ما أطلقها.
نعم
فلو أنه أطلقها كان يمكننا
نعم
أن نقول فيها مثل ما قلنا في الأخرى، لكن قوله أنه زاد من عنده
نعم.
فنحن منقيس هذه الزيادة بالقواعد العامة، فإن قبلتها قبلناها وإلا رفضناها، وليس كذلك ما ذكرته لك آنفا. وأنت أو غيرك ممن هو دونك أولا ثقافة وتحمسا للسلف
نعم.
لا يمكن إلا أن يشهد بما شهدت أنا به له
نعم.
أليس كذلك؟ لكن هذا لا يعني أنه معصوم، وإلا قرناه مع الرسول. ولذلك لما قال زدت من عندي نحن ما نزيد، لأن هذا اجتهاد منه تركناه له، وعندي له أمثلة أخرى. لكن أنا بحثي أن هذا الحديث الذي رواه عن رسول الله حفّ الشارب وعفو اللحى، لا شك ولا ريب أنه رأى الرسول على حال من حالتين، إما أنه عفاها وإما أنه أخذ منها كما كان يفعل، أحد شيئين. ما هو الأصل في ابن عمر في هذا؟ ليس الأصل كما أنت قلت عنه زدت من عندي، لا، الأصل أنه متبع، وهذا هو المفروض في كل الصحابة، فضلا عن أشد الناس تحمسا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت لدينا أنه وهم أو أخطأ أو اجتهد في مسألة ما، فهذا لا ينقض الأصل الذي نحن تبناه في عموم الصحابة، فضلا عن مثل فعله الذي يتعارض ظاهره مع عموم قوله عليه السلام وعفو اللحاف. فما بالنا حين ذاك حينما نرى غيره معه في هذا الفعل؟ وما بالك إذا لم نرى أحدا ولم نقرأ عن أحد من زملائه من أصحابه خالفه في فعله؟ لذلك حينما تنظر القضية كما ألمحت لك سابقا من كل الجوانب، يبقى فعل ابن عمر هنا حجة ولا بد من المصير إليها.
يعني عبد الله بن عمر ما فعل هذا إلا أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أنه راوي حديث عفو لها. إذا نقول أن عائشة التي كانت تتم الصلاة في السفر وهي راوية حديث أول ما فرضت الصلاة ركعتين ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر،
لا يسويان مثلا، بارك الله
فيك. لماذا؟ أنا مش فاهم.
لأنك تعلم السنة في هذه القضية ولا تعلم السنة في قضية أفعال اللحية، يجب أن تفرق بين الأمرين. ليس هناك عندك فعل عن الرسول أنه كان يعفو عن لحيته إعفاء مطلقا، لو كان الأمر كذلك جاءت المقابلة كما خطانا ابن عمر مخطئ السيدة عائشة هنا. ابن عمر لم يخالف فعلا للرسول، خالف فهما لنا. عائشة خالفت فعل الرسول وروايتها ورواية الآخرين من الصحابة، فشتام بين الأمرين.
يعني نحن نفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته بفعل عبد الله بن عمر؟
أي نعم، وفعل سائر الأصحاب والسلف كما قلنا.
نعم فهمت
عليك. نعم. لكن أريد أن تلاحظ معي أن الأمثلة التي أنت تذكرها الآن تختلف تماما عن موضوعنا. أولا أثر ابن عمر زدت من عندي، الله يبارك لك.
نعم.
ما نأخذ به؟ فعل السيدة عائشة الله يبارك له فيه، ما نأخذ به؟ لماذا؟ أما فعل ابن عمر في قوله زد فيكفينا جوابا، أما فعل عائشة لأن فعلها ليس فقط يخالف روايتها بل يخالف فعل نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، ويخالف أحاديث من كلام الرسول عليه السلام. قالوا ما بابنا نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة، فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذا نحن من أجل عائشة واجتهادها ومخالفتها لروايتها فرضت صلاة ركعتين ركعتين إلى آخره، ومخالفتها للأحاديث القولية والفعلية، نحن ما نهجر هذه القواطع من النصوص من أجل أنها خالفت. لا، نقول هذا شأنها وهذا له أجرها، وأما نحن فليكفينا تلك الأدلة، وبخاصة ما روته هي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرد هكذا. وإياك إن شاء الله.
هذا صح.
تفضل.
فعل ابن عمر في رفع يديه في صلاة الجنازة،
هذا الذي أشرت لي أنا آنفا. عندنا أمثلة أخرى، عندنا أمثلة أخرى عن ابن عمر، فلسنا نتبع ابن عمر في كل شيء. هل اتبعناه في الحوادث التي ذكرناها؟ لا. وهذه من تلك أيضا، لأن صفة صلاة الرسول عليه السلام منقولة إلينا، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم إطلاقا هذا الرفع كما هو الشأن في صلاة العيدين. فنقول هنا مثل ما كنا في قوله زدت من عندي، لأنه صفة الصلاة التي نقلت ليس في هذا الشيء. مع ذلك أريد أنا أن ألفت نظر إخواننا أنه هب ما أبغى هذا، لأنه ما نضج بعد
على الشجرة
جديد
عهد بربه شيخنا.
دو عواضي
يا سلام.
كيف لا؟ محافظ على السنة.
كمل ابو عبد الله، كمل.
والله فعلا ما شاء الله، هي حاضرة زي ما قال الشيخ الطيب. شكرا يا استاذ على ما تتحفنا به،
بارك الله.
هل من المسجد؟ في شوما طيب دبر حالك.
نعم يعني في
فوائد، هو مذكور مذكور، لكن كونه صح او لا مذكور. وين صاحب السلام ثلاث مرات؟ محمد صاحب مشوار عم يقول السلام عليكم، شو رأيك بهذا السلام؟
علمنا مما مضى
انه
لا
يشعر.
السلام عند اللقاء،
هذا هو
شيخنا. يعني صحابتنا ونقتدي بهم، يعني
كيف
صحابتنا
على صوت
الصحابه يعني. اي نعم،
ما بال بصحاب.
نعم، يعني فهمنا من كلامهم متبعين وليس نبتدئ، صحيح ولا لا؟ بارك الله فيك.
ولكن بيانا لهذا اسمعوا يا اخواننا، ليس معنى قولنا في الصحابة ان احدهم لا يبتدع، وهذا حق لا نعتقد في صحابين أنه يبتدع، كما أننا لا نعتقد في أحد الأئمة المتبوعين المشهورين بالعلم والصلاح والتقوى أنهم يبتدعون. لكن مع هذا فهذا الاعتقاد لا يعني تنزيه أحد هؤلاء من أن يقعوا في مخالفة للشريعة، لأنهم ليسوا معصومين. ثم لا علينا بعد ذلك أن نصنف أو أن نفصل هذه المخالفة التي لا ننزه أحدا منها إلا الرسول عليه السلام. لا حرج علينا إن قلنا أن هذه المخالفة هي أن يقع في ارتكاب منهي عنه كالغيبة مثلا أو النميمة أو سباب المسلم أو قتاله أو ما شابه ذلك، لأن كل هذه الأشياء نعرف أنها وقعت من أفراد منهم أو من جماعات. فذلك الداخل وين راهن تصيدوا؟ ما في صيد إلا بها الهواء. يعطيك العافية. وعليكم السلام ورحمة الله. هو المقصود من هذا التسلسل المنطقي في جواز أن يقع أحد السلف في مخالفة أن هذا التسلسل يؤدي بنا أنه لا يبعد أن يقع أحد من السلف في البدعة، لكن هذا شيء، وأن يبتدع هو شيء آخر. فهو لا يبتدع لكنه يقع في البدعة كما يقع في المحرم. فالذي يقول مثلا أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينجل هذا ليس عليه غسل، لو فعله أحدنا لقلنا له إنه فاسق لأنه لا صلاة له، لأنه لا يغتسل من الجماع. لكن ذاك قاله عن اجتهاد، فإذا هو وقع في الخطأ لكن لا يأثم في ذلك. كذلك قد يقع في البدعة لكن لا يأثم في ذلك، وبالتالي لا يكون مبتدعا. واضح؟
واضح. قصدي هو شيء حسن، يعني شيء حسن، يعني مثل سيدنا علي كرم الله وجهه يعني عمل لنا يعني نحو وإعراب، وثاني الشيخ سيدنا عمر رضي الله عنه عمل إلا يعني عشر يعني بالنسبة للدولة الإسلامية لعملها وتاريخ الإسلام للدون تدوين. فهذا يعني هو قصدي يعني.
لا، هذا لا يدخل في البدعة، هذا من المصالح المرسلة.
شيء مرسل يعني.
شيء طيب.
شيء طيب يعني هو حسن يعني أنا أقول يعني شيء حسنات يعني.
إيه نعم.
بس هي كانت بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يعني.
إيه نعم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
إحنا تنبيه على علي كرم الله وجهه.
إيه نعم. لا نستحسن نحن أن نخص عليا بكلمة كرم الله وجهه لأنها عادة شيعية.
نعم.
ولا نقول في أحد من الصحابة مثل هذه الكلمة، كما أن من عادتهم أن يقولوا الإمام علي. فكل الأئمة الراشدين هم أئمة،
كلهم
فإما أن نسوي في هذا الوصف أو هذا الإطلاق بين علي وبين سائر الخلفاء، أو لا نستعمل هذا اللفظ في علي وحده دون.
بارك الله فيك. إلي هذا يعني شيء واحد، ولو أنا يعني مو شيعي الحمد لله أهل السنة، يعني أهل السنة يعني هنا كشافعيين يعني علمونا إنه يعني ما سجد يعني لصنم، يعني كذا بس علمونا.
نعم.
إنه هو الزيادة هذا النوع، بس ما علمونا شيء ثاني إنه الزيادة كذا
وابن
عم يعني.
هو هذا التوجيه قول من يقول بتخصيص علي بهذه الجملة، لكن لما كانت شعارا للشيعة فأهل السنة ينبغي لا يستعملوها.
يعني رضي الله عنه كافي يعني.
بس.
شيخ ماذا صح في خصال قوم لوط؟
كيف؟
ما هو الصحيح؟ ماذا صح من السنة النبوية في خصال قوم لوط؟ ماذا ورد عنه؟
خصال قوم لوط.
نعم. في السنة.
تعرف أنت في القرآن ذكروا بالفاحشة. لا، ما أفكر في الآية لأنه معروف هذا، بس أفكر هل كان لهم في أشياء في ذهني أنهم كانوا يفعلونها، فعم أفكر أم أحاول استحضرها. في أحاديث لا تصح أنه كان من عادتهم الصفير، وكان من عادتهم الضراط في المجلس، لكن حقيقة ما أذكر الآن إذا كان هناك شيء صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا الجواب يا أخي لو بدأت عن يمينك بارك الله فيك.
على اليمين من عندك وبعدين؟
لا مو على كيفك، على كيفي أنا هلا من هون نبدأ. أيوه من عندك. بسم الله. لا هيك.
طب شيخ، وتأتون في ناديكم المنكر.
منكر.
ما هو المنكر؟
إيه؟
يعني ماذا صح أو ترجح لديكم في المنكر؟
لعله هذا من حجج من يقول بالضراط.
وقيل حذف الحصى.
إيه؟
قيل حذف الحصى المراد بالمنكر. قيل حذف الحصى.
لا حذف.
نعم الحذف.
ما أعلم. بسم الله.
قيل الضراط، قيل أكثر نقول. ورد كثير قصص هذا، بس أنا أريد الصحيح. أشوف الشيخ.
لا ما أقول هذا.
هذا الصغير الطريق.
شيخ ما
أستاذ شان ظلك مش علميني كويس، خذ الطابق الثاني يقدر طالع معه
الطابق الثاني.
تحريم الذي يكون يعني رضاع ومن قد ما كان من قبل النسب وليس من قبل الرضاع، من قبل المصاهرة كان بزواج وما زواج هذا ما
مثاله.
أم الزوجة
مثلا، أم الزوجة
أم الزوجة في إيش؟ في الرضاع ولا في النسب؟ بين مين ومين صار الرضاع حتى ما تحرم أم الزوجة؟ بين مين ومين صار الرضاع؟
يعني مثلا أم الزوجة ترضع مثلا ابنها، ابن أحد الأطفال، فيكون مثلا
الأطفال لمين؟
كيف الصورة بتجيب؟
مطلقا؟
لا مثلا ابن الزوج أو ابن كيف قريب يعني إذا صورت الصورة
في تغيير الجد شيئاً. يا الله خذوا منه يا جماعة، خذوا منه تعبت الرجل، خذوا منه. جزاك الله خير.
مكاش تشم النص شيء في إزبال في الثياب هو حرام، وإن كان إزبال في اللحى كمان حرام.
إيه ما بيجي الحرمة من جهة الإزبال، إنما هذا تشويه مني، لكن بيجي من جهة مخالفة هدي السلف فليتلقوه من الرسول عليه السلام.
طيب إن لم يولد مثلا ناهي عنها الأمر وقالوا يدخل في باب الكراهة أو في باب الحرمة،
يدخل في باب البدعة.
بدعة
تي دوت مش خرطوبك ميرد وش كود تشكرتشتي نبتي شوتي
ايوه دخلت على الأمة بسببها. لكن سؤالي بالذات في كرة القدم عن هذا التقنين الموضوع وهذه الاعتبارات معروفة عند من يلعب هذه اللعبة، هل من يلعبها ويأخذ بهذه التقنينات وهذه الاعتبارات مثل الهدف وقبل الهدف وما شابه وقوانين التحكيم، هل هذه من تشبه الكفار؟
لا، هذه أولا أمور عادية محضة، وثانيا هي من الوسائل الحديثة لتقوية أبدان المتلاعبين أو المتبارين. لكن الحقيقة إذا كنا نريد أن نفترض ناس مسلمين يتعاطون هذه اللعبة، هم بحاجة إلى وضع قيود شرعية يتميزون في لعبهم عن الفرق الكافرة أو الفرق الفاسقة.
كيف يحصل التميز شيخنا؟ يعني شباب المساجد الآن يوم كل يوم جمعة، يعني كثير من شباب المساجد بعد صلاة الفجر يذهبون فيلعبون، فبعض يعني من يمتاز بالورع منهم يسأل مثل هذه الأسئلة، السؤال اللي ذكرته. فطيب جزاكم الله خير، فصلوا كيف يكون التميز.
أولا من الشروط اللي يعني أول ما ترد أو تفرض نفسها ألا تلهي اللاعب بها عن القيام بشيء من فرائض الله والواجبات التي شرعها عليه. لنفترض مثلا أن هؤلاء اللاعبين كما هو الواقع أكثرهم في زيهم زيهم زي الكفار، حيث يلبسون الشورت التبان إلى أنصاف أفخاذهم، فينبغي أن يكون لباسهم ساترا للفخذ على أقل تقدير. ثانيا أن تكون ألعابهم ومبارياتهم مع الفرق الأخرى حتى لو فرض أنها كانت فرق غير مسلمة من الفرق التي يسمونها على أقل الأحوال من المواطنين، والصواب لو كان هناك مسلمون حقا أن يسموا بالذميين. يجب أن يفرضوا نظامهم على هؤلاء الكافرين إذا أرادوا أن يتباروا مع المسلمين. من ذلك مثلا أن لا تكون المباراة تأخذ عليهم وقتا من أوقات الصلوات الخمس كوقت العصر مثلا، فتبدأ المباراة قبل العصر وتنتهي مع المغرب، أو تبدأ قبل المغرب وتضيع عليهم صلاة المغرب أو العشاء أو ما شابه ذلك. كذلك يجب على هؤلاء الذين أنت ضربت المثل بهم أنهم صباحا يخرجون يوم الجمعة للتمرن ألا يضيع عليهم مثلا مما يجب على الأقل يوم الجمعة كغسل الجمعة. وبطبيعة الحال أن لا يلهيهم عن الصلاة يوم الجمعة. ثم أن يربوا على عدم المفاخرة والمباهاة فيما إذا تغلب فريق مسلم على فريق آخر مثله، لأنه هذه المفاخرة ليست مما يساعدهم في النجاح من ناحية الشرعية، لأنه في الواقع كما هو معلوم بالمشاهدة أن كثيرا من المباريات تنتهي بفوز فريق مرجوح على فريق راجح عادة، وذلك لأنه يتدخل القدر الإلهي الغالب. انظر الآن هذا الهواء، هذا له دور فعال جدا في المساعدة على تسديد الرمية أو على تفشيلها فما ينبغي أن يستعد أو أن يفتخر الذي نجح ويعمل هكذا كما هو عادتهم، أنه بقوتي
يركبون على بعض
أو بنطوا على بعض من بعض. سبحان الله. فالمقصود هؤلاء الذين يعني يريدون أن يتمرنوا هذا التمرن، في الواقع يجب أن يربوا تربية إسلامية أخلاقية سامية جدا. ويحضرني بهذه المناسبة المسابقة التي أجراها ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإبل، وهذه عادة لا تزال في بعض البلاد العربية في الإمارات وغيرها. فأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السباق ناقته العضباء، ونزل أعرابي على ناقته ربما يصح أن نقول عنها الجرباء، وإذا بها تسبق العضباء، فظهر الأسف على عيون وجوه أصحاب الرسول عليه السلام. فالرسول سكنهم بقوله: ما ارتفع شيء من أمور الدنيا إلا وضعه الله.
إن حقا
هذا هو يعني أنتم الشيخ بهذا السن، حمدوا ربكم أنه بيقدمكم ولو بعض من الحديث. فالشاهد يجب أن يوجه هؤلاء خلقيا قبل أن يربوا بدنيا، فإذا ربوا بدنيا فلا مانع عندي أن يتمرنوا بأي نوع من أنواع المعروف اليوم بالشروط التي سبق أن ذكرتها آنفا، وأن هذا النوع من الألعاب لا أعتبرها تشبها بالكفار، وبخاصة إذا نزلوا في الساحة وكل من رآهم حتى من الكفار يقولون هؤلاء مسلمون، أو لعلهم يقولون أصوليون.
ليس في مثل هذه الألعاب مثلا تفويت للألعاب الفروسية المحمدية من مثل المصارعة والمسابقة بالأقدام وما شابه؟
نعم، لكن هذا ما يكفي في هذا الزمان. هلا مثلا في عندك نوع شو بيسموها تبع المغالبة اليابانية كاراتيه، ها شو اسمها؟
كاراتيه.
هذا ما بيمشي الحال المصارعة القديمة المعروفة، لأنه هذه وسائل جديدة يعني يتغلب بها الضعيف على القوي بالفن الذي تعلمه. لكني أقول أنه تعاطي الوسائل التي أنت أشرت إليها لابد للمسلمين أن يحتفظوا بها، لكن لا مانع من أن يضيفوا إليها هذه الوسائل الحديثة.
جزاكم الله خير.
وإياكم. ستي تمشون؟ تمشون. يعني تسمح يا بازيل وجزاك الله خير، وإن شاء الله يعني ربنا بيمثل
هذه المباريات الآن تتبناها دول، وهذه الفرق تخضع لسياسات الدول، وقبل ما يبدأ اللعب يعزف السلام الوطني لكل دولة ويقفون تحية له تعظيم.
سبق جوابه.
ولما توزع الميداليات كذلك ينحنون هكذا وتوضع ميداليات ذهب في أعناقهم.
أنت تفصل ما منعنا منه.
جزاك الله.
نعم.
بارك الله فيك. إلي آخر كلام إن شاء الله معك، وربنا يبارك لك عمرك ويخليك. بالنسبة للجماعة هذول يعني أهل التبليغ وكذا خلينا عنهم، أما نحن أهل السنة ماذا علينا على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كلام الرسول يعني بلغوا عني ولو آية، يعني واجب، هل واجب علينا ولا لا؟
من حفظ آية كما أنزلت أو جملة من أحاديث الرسول عليه السلام كما رويت بل كما صحت فبلغها كما سمعها فهذا واجبه. أما الذي لا يحسن تلاوة آية فضلا عن أن يحسن قراءة حديث لا يكسر فيه ولا يلحن فهذا هو الواجب، أما إذا كان العكس فلا ينبغي أن يقول قال رسول الله، وهو كما قال أهل الحديث يكذب على رسول الله مع اللحن فيه، أن يرفع مثلا المنصوب وينصب المجرور ونحو ذلك. فمن الكذب على الرسول في رواية الحديث أن يروي باللغة العامية، لا مانع أن يشرح باللغة العامية، أما إذا روى الحديث فينبغي أن يرويه كما نطق به الرسول عليه السلام. فبهذا البيان والشرط فليبلغ ولو آية ولو جملة من أحاديث الرسول عليه السلام. وفي هذه المناسبة أقول، وإذا علم المسلم حكما من أحكام الشرع من عالم معترف بعلمه وسئل علم حكما تلقاه من عالم وهو المتلقي ليس عالما، هو من عامة الناس، لكنه علم حكما من عالم ثم سئل هذا المتعلم لذاك الحكم من آخر مثله، فلا يجوز له أن يقول حرام حلال، وإنما بسم الله جزاك الله خير، وإنما يقول أنا سمعت فلانا قال كذا وبس. وهذا خطأ يقع فيه جماهير، لا أقول عامة الناس وعوامهم بل وطلاب العلم. يسأل أحدهم عن مسألة كان سمعها من عالم فيجيب بما سمع، فيتوهم السامع السائل أن هذا رجل عالم، إنما هو ليس بعالم وإنما سمع عالما يقول. ولذلك حتى لا يتورط طالب العلم فيظهر نفسه أمام غيره بأنه عالم فيكون متشبعا بما لم يعطى، ويكون ربما تشوفه نفسه ويرتفع على غيره ويتكبر عليه، وليس ذلك من جهده وإنما من العلم الذي استفاده منه. ولذلك فالعلم علمان: علم صادر من ذات الإنسان فهذا يفتي به، وعلم تلقاه من إنسان فهو ينقله عنه، ولا يستويان مثلا. هذا مما ننصح به إخواننا. لا إله إلا الله. تفضل.
حديث عند الحاكم: من استعمل رجلا من عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رجلا من عصابة أو رجلا على عصابة؟
على
على. من استعمل رجلا على عصابة؟
نعم.
هل ورد رواية من
ما أذكر؟ ثم الحديث هذا هو ليس له سند صحيح، لكن وجدنا له أكثر من طريق فحسناه فقط.
طريق آخر: من خلد إنسانا عملا وفي رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المؤمنين.
يمكن يكون هذا هو ما أشرت إليه آنفا.
طيب، هل يشترط أن يكون يعلم أو لا يعلم؟ كيف له أن يعلم هذا الذي قلد؟
بالتجربة الإنسان يعرف من يصلح لهذا العمل أو لا يصلح.
هل يعلم
المعرفة بالفاعل؟ نعم طبعا. يعني الآن لما يوظف زيد في وظيفة مثلا مدنية أو وظيفة طبية، كيف يعرف هذا؟ بالمخالطة والمعاملة. نعم، فهذا ليس فيه إشكال. كيف؟ أي نعم.
يأتي المهندس مثلا وهو كفؤ لهذه الوظيفة، لكن واحد يأتي مع كرت صغير هيك بعينه هذا وبتركه هذا.
نعم، وكذلك يفعلون.
من خلال تجربتنا مع بعض الدوائر الحكومية انه بعطيك الورقة وبتصل فيه انه بس يصلك من زعب. صارت هذه يعني
هذا. إذا كان قدر قبل غروب الشمس بساعة وجلس على مصلى يدعو الله عز وجل في الساعة هذه، يعني الأمل بالله عز وجل
أصابها.
شيخنا، بالنسبة نحن مثلا نسافر من هنا يوم 7 ذو الحجة، لعلنا نصل في اليوم 8 هو يوم التروية، الناس يكونوا بميناء، نذهب إلى منى مباشرة أم نبدأ بالبيت الطواف والسعي؟ لو أفردنا الحج مثلا،
المفروض أنك نويت تمتع بالعمرة إلى الحج.
لأن التمتع لا ندرك التمتع، يعني أنا مسافر يوم 7 يعني من المدينة من هنا، يعني أعرف من نفسي إني لن أصل إلا اليوم 8 أو اليوم 9 على أقرب تقدير، اليوم 8 اللي هو يوم التروية. فهل يجوز نجمع اللي هو مثلا لو إني أفردت الحج أسعى سعي الحج في هذا اليوم يوم التروية على اعتبار إني قادم، أم إني أذهب مباشرة إلى ميناء؟
أنت أظنك تعرف أنه إفراد الحج ليس مشروعا إلا في ظروف
مثل هذا الظرف، يعني
هذا الظرف ما بيصور لك أن تفرد. أولا، لماذا لا تقرد؟ من حيث المناسك الحج،
الحمد لله
يرحمك الله، من حيث المناسك لا فرق بين الإفراد وبين القران.
نعم، أو أقرن. نعم أيوة.
إذن لماذا لا تقرن؟ فمش وارد الإفراد حتى في هذه الحالة. هذه أولا. ثانيا، لماذا لا تتمتع بالعمرة إلى الحج؟ فإذا قدمت مكة وطفت طواف القدوم وسعيت بين الصفا والمروة، ثم لا أقول الآن في هذه الصورة الضيقة حلقت وإنما قصرت، أي انتهت العمرة. ثم
ثم يعني أحرم بالحج.
أنا أقول ثم.
أيوة.
ثم بعد ما تحللت بقص الشعر تغتسل غسل الإحرام بالتلبية بالحج، فتلبي حيث أنت بالحج وتتابع طريقك إلى منى.
هذا وإن كان
في جماعة بين العمرة والحج متمتعا.
أيوة، لأن اعتمدت أن دخلت في اليوم الثامن في أول مناسك الحج.
لا بيهمني أنا في اليوم الثامن ولا السابع، بيهمني أنك أديت العمرة وتحللت منها ثم لبيت بالحج في اليوم الثامن كما هو سنة.
طيب شيخي، لو إني معي أطفال مثلا وليغتنم سعي الحج هنا وقدمه مع سعي مع القدومي، اعتبر اني قارن خشيه على هؤلاء الاطفال بحيث انه يوم الحج
على اعتبار اني قارن.
ايوه، هل يجوز لي ان اقرن؟
ليش تقرن؟
انا سني اختصر على نفسي السعي الحج واقدمه مع السعي الاول لما اقرن.
ولماذا لا تسعى؟
ما عشان معي اطفال وكذا، الزحام يوم الحج يكون الناس كثره جدا فيكفي علينا الطواف، اخاف على الاطفال الصغار هؤلاء.
ما أظن يعني هذا عذر، لأنه أولا أنت مسؤول عن حجك ولست مسؤول عن حج أطفالك، صح؟
نعم.
فبإمكانك أنت أن ترفع العذر بعدم إحجاج الأطفال،
إنهم مشقتهم معي يعني سيتعبوا معي، لأن سأخذهم لا نتركهم عند أحد هناك،
سيتعبوا معي. لكن في فرق بينك تحطهم في مكان وما تكلفهم انه يطوفوا ويصفوا معه.
ما لي ليس لحد هناك اترحم عليهم، ما فيش ما.
يعني انت بدك مشهور، انا يعني من دوبل على بعضنا البعض.
يعني انا اذا كان هناك رخصة اخذ بها.
هو هذا. بس ما بدنا نوصل قفزا للرخصة.
ايوه.
بدنا ندبر حالنا انه ما نقع في هذه الرخصة. وإلا نحن ما أنكرنا حج الإفراد مطلقا، في صور كهذا الذي مثلا ما جاء إلى الحج إلا من بلده إلى عرفات وسأل الرسول عليه السلام وأجابه بما تعلمون، يعني من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف ساعة من ليل أو نهار في عرفة، أي نعم، فقد تم حجه وقضى تفثه، فهذا ما طاف ولا سعى ولا شيء، هذا حجه حج مفرد. لكن شتان بين واحد بيجي براني رأسا لعرفة وبين واحد بمر على مكة وباستطاعته أن يأتي بالطواف والسعي ثم يقول لا أنا وضعي كذا وكذا إلى آخره. المهم يعني ساددوا وقاربوا.
حتى ذكرت اليوم التاسع شيخي لو جاء يذهب الى مكه يعتمر ويتحلل ثم يذهب الى عرفات
اذا كان باستطاعته.
اوكي،
اذا كان باستطاعته
اذا ادرك يعني يستطيع ان يدرك ساعه من يعني من عرفات
بالنهار. هو هذا.
جزاك الله
شيخ. انه مرات تحدثت الموضوع هذا حول المراه الحائض اذا كان يعني دخلت في مكه يوم الثامن يوم الثامن.
هي مثل عائشة.
مثل عائشة. وما بعد الحاج ما تيسر لها تفعل عمرة الحاج وسافرت، فهذه حجة إفراد. هذه فلوس طيب. إيه نعم.
شيخ أنا تحدثت
يومين ثلاثة مع يوم فالإثم عليه من جد الاثنين ما ندري.
الجواب في تمام الآية.
تمام.
لمن اتقى، أي عدم التعجيل لمن اتقى.
عدم التعجيل اللي هو إتمام ثلاث أيام في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ليش فلا إثم عليه؟ ليش فلا إثم عليه الثانية؟
نعم نعم.
الأولى فلا إثم عليه يعني ما في حرج إذا تعجل، والثانية فلا إثم عليه.
ما في إثم عليه من باب أولى.
من باب أولى يعني.
لكن هذا لمن اتقى.
لمن اتقى. نعم، جزاك الله خير.
وإياك.
لما تيجي نقولي مشكون يري من هون ما وازنا فبرون حمود مفوق بوري فبرون جوزي تكون جوزي
وش كم يجوز جور بوري فبرون
فبرون
ها؟
اثنين
شي كل شي فول ما شبارك شوف شي كا اجر نكمونة مكشوف يعطي اجري ابان يسنك ابان ونتخدر شي مونة ميبان مو بنو مس اكشامي مسياتيس زحميت شكن مونة صدق هذا ميوت
ايوه بس بتفوت ايه
قول شيخ نعم 10 دقائق
قول شيخ هذاك عربي جيد مدلولنا
هالشيخ عنصري
لا
وقل هذا بالذات شيخ لانه عربيته ما شاء الله طيبه ويتكلم بالعربي عشان هو يتقوى في العربي اذا بيجيك واحد الباني ما يفهم العربي عشان انت جاري في الالباني
كمان هو يريد ان يفهم بس هو ضعيف
اي نعم يريد ان يتمكن اللغات وليست الكليه
صح
هذا هو يعني سبب الكلام
نعم في شيء اخر ايضا يعني يتعلق بنا نحن كلينا اولا هؤلاء طيله الوقت يتكلمون بالعربيه مع العرب
ما بتسألهم
يتكلموا ويرتنوا بألبانيتهم كذلك أنا ما نعرف
هي مشانك ما في بينهم ما بينهم أنت بتتكلم عربي
في ما بيننا أني مشكل
الشيخ أنت تنصحهم يتكلموا بالعربي عشان يتقووا ويستفيدوا بالسنة
شيخنا لو أنه جنب حسين واحد صلت كان بكيف
ابو انا
وليلى في موعظة تملا الشريط حول هذه الاجناس المختلفه
احسنت تفضل شيخنا ولو زاد عن ربع ساعه يا
عيال لانهم ان شاء الله اجتمعوا في الله وتبادلوا في الله
بارك الله فيك اذا بقى انت اكمل معروفك
لا
لا جزاك الله خير لماذا أنت لا تشارك في الأجر فأسمعنا مما يا أخي بارك الله فيك سنشد الله يهديك سنشد عضدك بأخيك أنت تسمع مني يعني فتوى عن حديث عن مسألة فقهية عن إزالة مشكلة كذا إلى آخره خلينا نسمع من غيرنا نبدأ بك موعظة كما المهدى آنفا
أنا أخشى أن أكون كمحتفظ بالليل
كيف؟
أخشى أن أكون كمحتفظ بالليل أجيب ثعبان
سامعك الله طيب شو رأيك شو رأيك إذا سمعنا منك خطأ قومناك شو رأيك؟
إذا يا ولد
حول
شوف يا أبو ياسر بدنا شيء جديد فالجديد يطلع من عندك يلا بسم الله توكل على الله
لا مشيت وقت
لا لا مو هذا
ما وقت لا
نسمع موعظة
يعني انا مثل بائع الماي في حط السكين ملهاش طعم
لا لا بارك الله فيك هذه الله يهديك
يعني انا في
هذه خصائص بارك الله فيك مزايا يعني رجل يخطب رجل يعظ رجل يعلم الى اخره
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالناظر أيها الإخوة بارك الله فيكم وحفظكم وأتم نعمه عليكم ورفع درجتكم فوق كثير من خلقه الناظر في هذه الوجوه الطيبة أحسبها والله حسيبها ولا أزكي على الله أحدا الصومالي والألباني واليوغوسلافي والعربي بمختلف أقطاره وأمصاره هذه الثلة الطيبة التي اجتمعت على غير أرحام بينها وعلى غير تجارة يتعاطونها ما اجتمعت إلا لله وفي الله. وفي الأحاديث أن من الذين يغبطهم النبيون أقوام تحابوا بروح الله، بل وفي الحديث الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ذات يوم أي عرى الإيمان أوثق، قالوا الصلاة، قال إنها لحسنة وليست بتلك، قالوا الزكاة، قال إنها لحسنة كذلك وليست بتلك. يقول الراوي: فلما رآهم صلى الله عليه وسلم قد عددوا من شرائع الإسلام ثم لم يصلوا إلى ما يريد، قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله. هكذا والله أعلم بهذا النص.
صلى الله على محمد.
لا، بهذا النص ما رأيت يعني تخريج الشيخ قال لا. الحب في الله لا. يعني لم أجد فيها والبغض في الله لا. ربما يفهم كذلك يعني. فالحمد لله يعني ما اجتمعنا يعلم الله بدواخل كل أن هؤلاء الشباب ما اجتمعوا إلا حبا في الله وحبا في رسوله صلى الله عليه وسلم، فأراه والله أعلم أنه اصطفاء واختيار من الله، جاءوا بعد فريضة في يوم كريم، اجتمعوا بل جاءوا مسرعين إلى أن يلتقوا بفضيلة الشيخ، يسمعوا منه وينهلوا من علمه ويتمتعوا بالجلوس إليه. فنسأل الله عز وجل أن يديم عليكم هذه النعماء وأن يتولاكم بما يتولى به عباده الصالحين، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وشكر الله لكم والسلام عليكم.
جزاك الله خيرا، أكرمتنا
ووعدتنا، الله يجزيكم الخير
وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. يا الله بسم الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
ربي
وأتوب
إليك.
كتبتها؟
نعم
ما شاء الله. إذا عيوني ما شاء الله
أنا فيها ملاحظة عند شيخنا. زيادة تعالى شيخ. زيادة تعالى. الأخ أبو ياسر. أنا كنت أحكي.
لا هو الظاهر غلبت عليه العادة. نعم. زيادة تعالى بارك الله فيك في خطبة الحاجة. هذه زيادة ما تقرها أنت لولا أن سبق كلام.
وهي
زيادة تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا.
أنا قلت نعم نعم سبحان الله. هذه
أنا أول ما لأنه ذكرت وكتبت على يدي الأخ قال لي كتبت كلمة على إيدك، لماذا كتبت هذا الكلمة؟
الله يجزيك الخير. نعم نعم بارك الله فيك. نعم الله يجزيك الخير.
الله يحفظك.
أكرمك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.